الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس شرح الأربعين النووية، وبدأنا في الدرس الماضي بشرح الحديث الثاني، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا أركان الإسلام، ثم بدأنا بأركان الإيمان، فذكرنا الإيمان بالله، ذكرنا الإيمان بملائكته، وذكرنا الإيمان بكتبه ورسله، ثم وقفنا عند الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر، قال الشارح رحمه الله: أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بوقوعه، أي وقوع اليوم الآخر، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور، كما قال سبحانه: ثم أنكم يوم القيامة تبعثون، وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث يوم القيامة الأدلة عليه كثيرة، وأن هناك يوم القيامة سيبعث الناس من قبورهم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما في الحديث. الأمر الثاني هو الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه من اليوم الآخر من الحشر وغيرها. الثالث الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار. فيكون يوم القيامة الحوض، ثم الحساب والعرض وقراءة الصحف، ثم بعد ذلك الميزان، ويكون بعد ذلك الصراط، وبعدها القنطرة قبل دخول الجنة، كما ذكرنا مفصلا في شرح عقيدة الطحاوي. والأمر الرابع قال الإيمان بنعيم القبر وعذابه. فلا شك أن القبر هو أول منازل الآخر، هو أول منازل الآخر، وهو من الحياة البرزخية بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهو كما يعني قدمنا في حديث في كتب العقيدة أن من مات والموت هو القيامة الصغرى. قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتضمن أيضا أربعة أمور: العلم والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أي أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. قال: والله بكل شيء عليم. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله أحاط بكل شيء علما. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا كله يعلمه الله تبارك وتعالى، فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الذي لا يكون يعلمه الله تبارك وتعالى لو أنه كان على أي حال يكون، فعلمه تبارك وتعالى وسع كل شيء. المرتبة الثانية من مراتب القدر هي الكتابة، ف في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من بعد الذكر أي هو اللوح المحفوظ. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كيفية الكتابة الله تبارك وتعالى أعلم بها، وكيفية اللوح المحفوظ الله تبارك وتعالى أعلم به، وأيضا القلم. فهذا كله في علم الله تبارك وتعالى من الغيب الذي لا نعلم كيفه، فنؤمن به كما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالله تبارك وتعالى خلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة وجعلك مخيرا، لكن لا يكون شيء في خلقه تبارك وتعالى إلا من بعد مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم الخلق، هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر. فالله تبارك وتعالى كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالقكم وخالق عملكم. فعمل الإنسان هو عمل من فعله، وهو بكسب يده وعمله حقيقة، لكنه من خلق الله. كيف ذلك؟ فالمقصود من ذلك هو أن الله تبارك وتعالى خلق فيك هذه الإرادة وخلق فيك القوة، والفعل الذي تفعله لا يكون إلا بإرادة وبقوة، وهذه مخلوقة لله تبارك وتعالى. فالفعل يكون من خلق الله تبارك وتعالى، لكنه كسبك وعملك حقيقة، وأنت مخير فيه. فالخلق هذا المرتبة الرابعة من مراتب القدر. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. إذا انتهينا من أركان الإيمان الستة، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. والإحسان مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير. فالإحسان في حق الله تبارك وتعالى أن تكون متعبدا لله تبارك وتعالى على الطريق المستقيم، ويكون عملك عمل صالح، والعمل الصالح يكون بالإخلاص والمتابعة. فهذه من شروط العمل المقبول، أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى فيه، وأن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع عبادة من عند نفسك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا الذي يعبد الله كأنه يراه، فهذا يكون أشد إخلاصا ومتابعة لله تبارك ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد إخلاصا لله تبارك وتعالى. يعبد الله عبادة طلب وشوق ومحبة، لأنه في عبادته يعبد الله وكأنه يرى الله تبارك وتعالى، فيكون قصده وإخلاصه لله تبارك وتعالى عال، ويكون فعله موافقا لما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون متقيا له، فلا يفعل ما يسخط الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض العلماء قال أن المعنى واحد، لكن الذي يستشعر أنه يرى الله تبارك وتعالى يكون أشد تقربا وعبادة لله تبارك وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استشعر أن الله تبارك وتعالى يراك ويراقبك، فتكون على وجر وخوف من أن تعصي الله تبارك وتعالى أو أن تترك ما أمر به سبحانه. ومن العلماء من قال أن القول الأول أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة الطلب والمحبة وقصد الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه قال هي من مرتبة الهرب، كقوله ويحذركم الله نفسه، فأن تراقب الله تبارك وتعالى ولا تفعل ما يعصيه ولا تترك ما أمر به. فذكر الشيخ العثيمين أن الجملتين متباينتان، والله تعالى أعلم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل وهو جبريل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الرسل البشر، وجبريل سيد الملائكة، سيد رسل الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام لا يعلمون متى الساعة، ويأتي أناس جهلة في هذا الزمان ويقول نهاية كذا في 2000 وكذا، ونهاية العالم في كذا، وهذا كله التألي على الله وتكذيب لقول الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول، أي محمد عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل وهو جبريل، وكلاهما مع عظمتهم عليهم السلام وعلى النبي الصلاة والسلام لا يعلمون متى الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها. ما هي علامات الساعة؟ فذكر من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها. الأمة هي العبدة المملوكة الرقيق. أن تلد ربها أو ربتها، اختلف العلماء ما تفسير ذلك، فقال بعضهم أن المقصود بالأمة هنا الجنس، يعني أن الإماء تلد الأسياد، تلد الأسياد. وهذا وقع في يعني الخلافة العباسية وقبلها، أظن أن كان بعض الخلفاء كانوا يعني أمهاتهم إماء، فكان أمهات بعض الخلفاء إماء، فهذه الأمة أنجبت سيدها وسيد الناس في ذلك الوقت. هذا تفسير أن الأمة المراد بها الجنس، يعني الإماء تلد الأسياد، الإماء تلد الأسياد والخلفاء. والمعنى الثاني أن الأمة المقصود بها بعينها هي تلد سيدها، يعني تكثر الإماء وينجب السيد من أمته، فهذا المولود يتبع أباه في الحرية إذا كان سيدا ليس زوجا. فإذا كان سيدا يكون هذا الولد حر، ويكون سيدا على أمه ربها أو ربتها، إذا ولدت فتاة فتكون سيدة على أمها. وهذان التفسيران يعني كلاهما يعني قريب. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. أن ترى الحفاة أي ليس لهم نعال يلبسونه، والعراة ليس هناك لهم ثياب يلبسونها، وعالة فقراء، عالة عن الناس لا يجدون المأكل ولا المسكن. رعاء الشاء أي الذين يرعون أشياء في الصحراء، هؤلاء يصبحون يتطاولون في البنيان، يتطاولون ارتفاعا ويتطاولون أيضا جمالا. فهذا إذا حصل أيضا من علامات الساعة. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق أي جبريل فلبثت مليا، يعني جلست مدة طويلة تقدر بثلاث أيام أو أكثر، ثم لقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث كما ذكرنا فيه ذكر مراتب الدين الثلاث وعلامات الساعة، وهو حديث عظيم. هذا شرحه، وذكر الشيخ العثيمين بعض الفوائد من هذا الحديث، ومن الفوائد أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، فممكن أن يأتي بشكل الرجل البشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. فالملائكة ممكن يتشكلوا، لكن لا يتشكلوا بإرادتهم، بل بأمر الله تبارك وتعالى وبإذنه. وذكر أيضا الأدب مع المعلم كما فعل جبريل، فجلس هذه الجلسة ليأخذ منه. وذكر أيضا جواز التورية، لأن جبريل قال: يا محمد، يعني حتى من باب التورية ليظن الصحابة أنه من الأعراب، لأن أهل الحضر كانوا ينادون النبي يا رسول الله ويا نبي الله. أما الأعراب عندما كانوا يأتون فيهم شيء من الجلافة كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد. وأيضا من الفوائد أنه ذكر أركان الإسلام، وذكر يعني أركان الإيمان، وأيضا ذكر فضل الصلاة وأنها مقدمة على كل الأعمال بعد الشهادتين طبعا. وذكر من الفوائد وجوب الإيمان بالملائكة، وجوب الإيمان برسل الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أيضا كما ذكرنا مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق. والكتابة أنواع: الكتابة الأولى التي ذكرناها هي الكتابة في اللوح المحفوظ، وأيضا هناك كتابة عمرية، وهذه الكتابة تكون والجنين في بطن أمه بعد أن يكون له 4 أشهر في بطن أمه، ينفخ فيه الروح ويكتب الكتابة العمرية، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. والقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الكتابة هي كتابة حولية، وهذه كل سنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهذه الكتابة الحولية في كل عام. ثم المرتبة الثالثة من القدر المشيئة، ثم المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق كما ذكرنا. وأيضا من الفوائد من هذا الحديث أن القدر ليس فيه شر، وأن الشر في المقدور ليس في القدر، فهناك شر محض بالنسبة لذاته كإبليس لعنه الله والشياطين، فهم شر محض في ذاتهم، لكن بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى هو خير، هو خير، ففعل الله خير أن خلق هذا الشر حتى يميز الخبيث من الطيب، وخلق الأمراض، وإن كان المرض شرا في ذاته لكنه فيه خير من باب رفعة الدرجات وتكفير الذنوب وعودة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للحديث الثاني. أما الحديث الثالث فهو قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث ذكر فيه أركان الإسلام الخمسة، وقد تقدمت معنا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.